بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. تكلمك فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكر الفوائد تحت الأحاديث والأبواب التي يذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات الحديث، قوله سئل صلى الله عليه وسلم، فكان السائل هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء مصرحا به في حديثه المروي في كتاب العتق من صحيح الإمام البخاري. قوله أي العمل أفضل، أي أي العمل أكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مبرور، أي مقبول، أي مقبول. الوجه الثاني ما يتعلق بذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم، فلقد كانوا يحرصون على أن يحصلوا على أفضل الأعمال ويتسابقون في هذا الميدان، فكان حرصهم ظاهرا، وذلك بكثرة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال. الوجه الثالث فيه تقديم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الفرائض، لأنه أصل الأصول وإليه المرد والمرجع لبقية الأعمال. الوجه الرابع فيه بيان أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى هو الجهاد في سبيل الله، وبعده الحج المبرور. والمقصود بالجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي الذي يكون خلف ولي الأمر، وأيضا تكون هناك راية. الوجه الرابع فيه أيضا التنبيه على أن الفرائض والواجبات تتفاضل فيما بينها، كما هي السنة الكونية القدرية التي جعلها الله جل وعلا في خلقه وفي عباده، كذلك في الأعمال الصالحة تتفاوت فيما بينها. الوجه الأخير هذا الحديث الذي فيه سؤال عن أفضل العمل لا يتعارض مع بقية الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أولها: أفضل العمل الصلاة على وقتها، أو بر الوالدين مثلا، أو غيرها. وإنما هذا فيه جواب باختلاف الأحوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب على حسب الأحوال والأشخاص أيضا، ولذلك الأفضلية قد تختلف باختلاف الأشخاص، وقد أيضا تختلف باختلاف الأحوال، وهذه يعني من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر وهو تحت باب متى يكون الإسلام على الحقيقة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. هذا الحديث أيضا اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات الحديث، قوله أعطى رهطا، الرهط هم الجماعة وما كان دون العشرة من الرجال، وهما بين الثلاثة إلى العشرة، كما قال تعالى ولولا رهطك لرجمناك، وجاء في حديث جاء ثلاثة رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الرهط هم الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. قوله وسعد جالس، المقصود به سعد بن مالك الذي يعرف بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الوحيد الذي فداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه حينما قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. قوله رجلا أعجبهم إلي، قيل بأن هذا الرجل اسمه جعيل الضمري، جعيل الضمري، ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. وقوله ما لك عن فلان، أي لماذا رغبت عن عطائه وأعطيت غيره. وقوله إني لأراه مؤمنا، أي أظن بل أعتقد أنه صادق الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل مسلما، أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل مؤمنا لأن الإيمان خفي في القلب وأما الإسلام فظاهر، فقال أو مسلما. ويقول النووي رحمه الله وليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان له لأن الإيمان خفي. الوجه الثاني قال أهل العلم ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا لقلبه، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك هذا الصحابي وهو من المهاجرين، قال له سعد ما قال، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تصرفه إنما هو لحكمة، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، وأيضا منعه من الاستمرار في الثناء على الشخص في الأمور الخفية. الوجه الثالث هذا الحديث أفاد بأن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام، وهي مسألة من المسائل المبحوثة عند أهل العلم، منهم من لا يرى التفريق بين الإسلام والإيمان، ومنهم من يذهب إلى التفريق بين الإسلام والإيمان، وتوسط قوما فذهبوا إلى أن لفظ الإيمان والإسلام إذا جاء في نص واحد افترق، وإذا افترق اجتمع. الوجه الرابع فيه جواز تصرف ولي الأمر في بيت المال حسب ما يراه مصلحة، قد تخفى هذه المصلحة عن جمهور الناس، ولذلك هذه من اختصاصات ولي الأمر. الوجه السادس أن يجب على المسلم أن يتثبت في أموره كلها، وأن لا يخطع لأحد بالأمور الخفية كالإيمان، لكن يرجو له. وكما هي القاعدة بأننا لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم الله له وحكم له رسول، لا من حكم الله له أو عليه، أو حكم له رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. الوجه السابع فيه أنه ينبغي للإنسان أن يعتذر للشافع إذا لم مثلا يجاب إلى طلبه، ويبين العذر في ذلك حتى يخرج ما يحصل في نفسه من الموجدة مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح لسعد، مع أن سعدا لا يمكن أن يجد في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن هذا أدب عظيم، هذا أدب عظيم. الوجه الأخير يعني في هذا الحديث استحباب ترك الإلحاح في السؤال، لأن سعدا كرر يعني السؤال حتى بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا ترك إعطاء هذا الصحابي وأعطى آخرين. والحديث حقيقة مليء بالفوائد والمسائل، لكن رأيت بأن هذه أهمها، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد، تفضل.
الله يحييك شيخ عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته،
نفع الله المسلمين بعلمك. عندي سؤال. أمي توفى الله من زمن، ولا أجد ما أفعله لها غير الدعاء أو الصدقة اليومية، لكن أحد الإخوة أشار علي أن قراءة القرآن بنية الأجر الميت يعني ممكن أني أفعلها، لكن ما اقتنعت. هل هذا العمل له أصل؟
إن شاء الله.
وهل الصدقة اليومية يذهب أجرها إلى الميت يعني؟ والجزء الأخير، هل رش الماء على القبر ينفع الميت؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، معنا مكالمة أخرى، تفضل. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا أخ الكريم؟
معك أبو ناصر.
أبو ناصر، الله يحفظك أبو ناصر، تفضل.
جزاكم الله يا شيخ. عندي سؤال للشيخ، الضم في الصلاة أين تكون موضع اليد؟ هل هي تحت الصدر أم فوق البطن؟ لأننا تكلمنا مع مجموعة من الأشخاص عندي، وكان في ناس يقولوا الصدر وناس يقولوا البطن، وذا في دليل عند الشيخ جزاه الله خير. شكرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير مناصر، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ. سؤال لأخ راشد، يقول توفيت أمي، ويقول يعني أجد ما أقدمه لها إلا الدعاء والصدقة اليومية، فيقول هل قراءة القرآن وبنية إهداء ثواب القراءة للميت هل يصل؟ وهل يقول الصدقة أيضا اليومية يصل أجرها للميت؟ ويسأل أيضا الحكم رش الماء على القبر هل ينفع الميت؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتك، وأن يجعل قبرها من رياض الجنة، وأن يجعلها في عليين. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنت فعلت أفضل ما ينتفع به الميت وهو الدعاء، ولذلك ليس هناك أنفع للميت من الدعاء، وقد فعل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعني ترى بأن الدعاء قليل أو ضعيف، الدعاء هو أفضل ما تقدمه لوالدتك، ثم بعد ذلك الصدقة، طبعا الدعاء مع الاستغفار ثم الصدقة. مسألة قراءة القرآن هذه مسألة خلافية حقيقة بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه أن الميت ينتفع بثواب قراءة الحي للقرآن حينما يهدي ثوابها إليه. والقول الثاني قالوا لا، ما ينتفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات له من أهله ومن أقاربه ومن أصحابه، فلم يرشد إلى ذلك. مع توفر دواعي النقل ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا من طريق موصول ولا من طريق مقطوع، ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدل من يسأله عن ما للميت من ما يجوز من الأعمال للميت، فلم يدلهم على قراءة القرآن. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، لا يعني ترى بأن الدعاء قليل، بل هو أعظم شيء. حتى جاء في الحديث بأن الرجل ترفع يعني والمرأة ترفع درجته في الجنة، فيقول أن هذا من وين هذا، فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك، فاستمر في الدعاء والصدقة وزيارة قبرها ما بين الفترة والأخرى، وكذلك الاستغفار لها والصدقة عنها، وكلما كانت الصدقة جارية فهي أفضل. وأما قضية رش القبر بالماء فهذه بدعة بالنسبة لزيارة المقابر ورش الماء على القبور اعتقادا بأن هذا ينفع المقبور، هذا غير صحيح. لكن بالنسبة لوقت الدفن، إذا دفن الميت فإن تراب القبر يلبد بأي نوع من الأنواع التي تحفظ التراب من أن تسفه الرياح عفوا، أو أن تنثره الرياح ويتأذى صاحب القبر. من ذلك الحصباء، يفرش عليه حصباء مثلا، ومن ذلك رشه بالماء حتى ييبس التراب، لا لغرض آخر. يعني بعض الناس يعتقد أن رش الذين يدفنون الميت في أول الدفن أن هذا لنفع الميت، هذا كلام غير صحيح. هذا للمحافظة على تربة القبر من أن تتناثر أو أن يعني تؤثر الرياح في القبر، لأن تعرف الرياح إذا جاءت أو الدود مثلا أو شيء من هذا القبيل فيلبد التراب. أما قضية أن الشخص إذا زار الميت وضع ماء أو وضع شيء، هذا من المحدثات، فيتنبه الناس لهذا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بناصر يقول أين يضع المصلي يده في الصلاة وهو قائم، هل على الصدر أو على البطن؟
الحمد لله، أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يديه في الصلاة، وقد قال بهذا جماهير أهل العلم، وهو أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأما موضعها فمحل خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها توضع تحت السرة، ومنهم من ذهب إلى أنها توضع فوق السرة، ومنهم من ذهب إلى أنها توضع على الصدر، وليس على الصدر النحر الذي قريب من العنق، لا، وإنما عند أسفل القفص الصدري، وهذا هو الراجح. ولذلك الإنسان إذا صلى يضع اليمنى على يده الشمال على الصدر، يعني فوق يعني عند آخر عظام القفص الصدري. لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام له أحوال في قبض اليد، فمنها أنه كان يقبض شماله بيمينه يعني الكف، ومنها أنه كان يضع يده على ذراعه صلى الله عليه وسلم. وإذا تصورنا هذه الحالة نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضعهما على الصدر، لأنه لا يتصور أن توضع اليدين اليد اليمنى على الذراع الأيسر تحت الصدر إلا في حالة أن يكون المصلي منحنيا انحناء قريب من الركوع. فلذلك السنة أن توضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وليس على النحر، وإنما على المنطقة التي ذكرت أنا، وهي آخر عظام القفص الصدري. هذا الذي دلت عليه مجموع الأدلة في هذه المسألة. عموما لا ينبغي للناس أن يعني يختلفوا ولا أن ينكر بعضهم على بعض، لأن ذكرت أنا في بداية الجواب بأن من الفقهاء من يذهب إلى أنها تحت الصدر وفوق، عفوا، تحت السرة وفوق السرة، يعني مسألة فيها بحث. لكن الصواب الذي يظهر والله أعلم أنها على الصدر كما ذكرت في المنطقة التي أشرت إليها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ،
جزاك الله
خير، والتحية موصولة للشيخ الدكتور عزيز، ويعلم الله أني أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير،
حياكم الله. عندي سؤالين أرجو أن أتسع صدركم.
تفضل.
السؤال الأول، أنا من متابعين التواصل الاجتماعي وأرى سجالات وقد نقول أنها حروب بين طوائف أو ملل أو جماعات إسلامية فيما يخص أين الله عز وجل، وهل لله عز وجل يدين، وهل له وجه، وهل هذا له تأويل أو غيره. فأرجو أن أعلم أول شيء الجواب وفقا لأهل السنة والجماعة. والسؤال الثاني، هل هذا من أصول العقيدة؟ هل العلم بهذا من أصول العقيدة؟ يعني هل تكون عقيدتي ناقصة إن لم أعرف الجواب؟ هذا هو السؤال الأول. والشطر الثاني فيما يتعلق بأحكام الطهارة، قرأت أن الغسل من الجنابة أو الإسراع للغسل من الجنابة هو من السنة، فهل إذا نزل شيء بعد الغسل، يعني لم يكن قد انتهى تماما، فإذا نزل شيء بعد الغسل، فهل يجب عليه إعادة الغسل أم يجزئ الغسل عن ذلك؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال لأخ عبد الرحمن، يسأل عن يقول هناك أن تحصل يقول نقاشات عبر مواقع التواصل في بعض المسائل، ذكر منها أين الله، هل لله عز وجل يدين، أو هل له وجه جل وعلا، ويقول ما الصحيح في هذا في هذه المسألة، ويقول هل هذا الأمر من أصول العقيدة، هل العقيدة تكون ناقصة إذا لم يقل أعرف الجواب؟
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال حقيقة يحتاج إلى حلقة كاملة، لكنني أحاول أنني أرتب الجواب حتى يستفيد الأخ السائل وكذلك من يستمع إلي. أولا، لا شك بأن أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض أن يتعلم الإنسان ما لله عز وجل من الحقوق والواجبات، وأعظم الحقوق والواجبات هو توحيد الله عز وجل والاستجابة له والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا الله عن نفسه وفيما أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. المسألة الثانية، أن الله تعالى تعرف إلى خلقه وذلك بذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر الآية. ولذلك الله عز وجل تعرف إلى خلقه وعباده من خلال ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى، أن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولذلك الله عز وجل نبه إلى أن هناك من يلحد في أسماء الله تعالى أي وصفاته سبحانه وتعالى، والإلحاد هو الميل بهذه الأسماء والصفات عما أراد الله وعما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى، أن المسلم واجب عليه أن يتلقى كل ما جاء في الكتاب والسنة من أمور الغيب، ومنها ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، يتلقاها تلقي المسلم العامل بمقتضاها، ولا يتلقاها تلقي المماحك المتحذلق الذي يذهب بأسماء الله وبصفاته على غير القواعد التي بناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، لما نتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلى، نجد بأن الله تعالى في مسألة الإثبات والنفي، أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء على سبيل التفصيل، وأما النفي فهو على سبيل الإجمال. ولذلك قال تعالى في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء، هذا نفي. فالله جل وعلا هنا نفى أن يماثله أحد من خلقه، أن يماثله أحد من خلقه، ثم قال: وهو السميع البصير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. إذن المسلم مطالب بأن يحصي أسماء الله ويتتبع ما أثبت الله لنفسه من الأسماء ومن الصفات، أما النفي فمجمل. ولذلك الله عز وجل نجد بأنه نفى عن نفسه صفات السلب وصفات النقص بإجمال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن لما يأتي في مسائل إثبات الأسماء والصفات تأتي على سبيل التفصيل. الأمر الآخر، المسلمون ما احتاجوا إلى مثل يعني هذا الكلام لو أنهم رجعوا إلى الفترة الذهبية التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حينما تلقوا القرآن وتلقوا السنة ووقفوا عندهما، وما يعني ذهبوا بهما المذاهب الشتى التي فعلا حصل فيها جناية على 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 النصوص، جناية على أسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك ما ثبت عندنا أن صحابيا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني كيف وجه الله، كيف يد الله، كيف مجيء الله؟ أبدا. وإنما قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. حتى إن الله تعالى ماذا قال لنا؟ قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا يعني بمثل ما آمن به الصحابة، لأن الصحابة فترة ذهبية، اختيار من الله واصطفاء لصحبة النبي، ولذلك كانوا على العقيدة السليمة الصافية التي ما حصل فيها شيء من هذا. لما الناس ابتعدوا عن روح الوحي وعن طريقة الصحابة، دخل هذا النقص العظيم على الناس. فبالنسبة لما أشار إليه الأخ السائل، هذا من صميم العقيدة. كيف أنا ما أعرف بأن الله تعالى في السماء؟ الله عز وجل في 7 آيات في القرآن يقول: الرحمن على العرش استوى. وهناك مئات النصوص على إثبات علو الله عز وجل، وأنه تعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته، وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وببصره سبحانه وتعالى. ومعروف مسألة المعية، المعية العامة والمعية الخاصة. فيجب على المسلم أن يعتقد بأن الله تعالى في السماء. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قصة الجارية التي لطمها سيدها وأراد أن يكفر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء، وأشارت بأصبعها قولا وعملا. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمن. ولو لم يرد شيء في القرآن والسنة لاكتفى الضرورة اللي هي الفطرة، التي إذا ذكر الله لجأت القلوب إلى أعلى، لجأت القلوب إلى أعلى. هذه فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليه، ولذلك هذه عقيدة يعني عند أهل الإسلام، فلا يجوز النقاش فيها، ولا يجوز المجادلة فيها، ولا يجوز الحوار فيها. كذلك إثبات اليدين، كيف سبحان الله الله عز وجل يثبت لنفسه اليدين ونحن نقول: لا، ما ليس له يدين؟ هذا هو والعياذ بالله جناية على يعني نصوص القرآن وعلى صفات الله وعلى أسماء الله تعالى الحسنى. قال جل وعلا: لما خلقت بيدي. لما حصل خلل في التعامل مع هذه القواعد، حيث إن الناس شبهوا الله بخلقه ابتداء، ذهبوا فعطلوا هذه الأشياء. من أين أتى نفي اليدين لله؟ لأن أصلا هذا المؤول أو النافي هو مثل اليدين التي لله بالمخلوقين، هذا تشبيه أولا، فذهب فعطل من خلال التأويل. وإلا لو أنه التزم هذه القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني الحمد لله نجا وسلم ويعني اطمأن وعرف بأن هذا هو الحق. لذلك المسلم يجب أن يقطع الطمع في أن يدرك كنه صفات الله وأسماء الله، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، ولم يطالبنا الله عز وجل بأن يعني نبحث لنقيس ونجتهد في أسمائه وفي صفاته. ولذلك للأسف يعني الحقيقة كثير من الناس خاضوا في هذا خوض عظيم وما وصلوا إلى نتيجة، لأنه انحرفوا عن المنهج والمسلك والطريق التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونعتقد بأن أسماء الله ليست جامدة، وأن أسماء الله تعالى لها معاني، والمعاني هذه الآثار في عالم الشهادة اللي نحن نشاهد الآن، كما قال جل وعلا انظر إلى آثار رحمة ربك رحمة الله، ويوم القيامة تظهر بشكل أعظم آثار أسماء الله تعالى الحسنى. فلذلك مثل ما ذكرت أنا في أول جوابي، هذا يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن هذا جواب يعني باختصار وباختضاب حول هذه القواعد. وأنا أنصح الأخ الفاضل بأن يعني يبتعد عن مثل هذه المناظرات ومثل هذه هذا الجدال اللي أنا أقول بأنه عقيم، لا يوصلك إلا إلى شك، لا يوصلك إلا إلى ربما تنقص لأسماء الله تعالى الحسنى. وأن يلتزم عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الصحابة وعليه الأئمة الأربعة المتبعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء كلهم كانوا على مسلك الصحابة ومنهج الصحابة رضي الله عنه في التعامل مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. فلماذا الإنسان يرضى أن يأخذ الفقه من هؤلاء ولا يأخذ ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته؟ يعني يأخذ بعضا ويترك بعض، يعني يرضى أن يأخذ منهم الأحكام العملية الفروعية الأحكام الحلال والحرام ويترك ما يتعلق بمسائل يعني علاقة العبد بربه جل وعلا وما لله من الحقوق؟ أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يهدينا، أسأل الله تعالى أن يهدي كل ضال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد، تفضل. نعم أبو أحمد. نعم أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله حييك، نحييك ونحيي الدكتور عزيز الله يحفظه. أنا عندي سؤال للشيخ بارك الله فيك، إذا كان في توقيت واحد محاضرة يعني في مسجد وفي المسجد الثاني جنازة، فأيهما يعني أفضل الإنسان يحرص على الفضيلة بهذه يعني الدرس ولا الجنازة بارك الله فيك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع، تسلم ما شاء الله رد، حياك الله. سؤال الأخ عبد الرحمن فضل الشيخ يقول أنه قرأ أن من السنة الإسراء للغسل من الجنابة، فيقول إذا اغتسل من الجنابة ثم نزل شيء بعد ذلك هل يعيد الغسل مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة لمن اغتسل من الجنابة ثم خرج منه بعد الاغتسال شيء، فإن هذا الخارج ناقض للوضوء، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا فإنه ناقض للوضوء. لكن هل يجب عليه أن يغسله؟ قولان. الراجح من قول أهل العلم أنه لو صلى بهذا المني المتبقي الذي خرج سيلانا ولم يخرج دفقا بلذة بعد الاغتسال فإنه لا يلزمه غسله، لكن الوازع الطبعي يأبى أن يبقى هذا الشيء ولذلك يغسله ثم يتوضأ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو هزاع فضل الشيخ يقول إذا كان يعني يوجد في نفس الوقت محاضرة في مسجد وفي مسجد آخر جنازة، فيقول أيهما أولى، أن أصلي على الجنازة أو أحضر هذه المحاضرة؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان يستطيع أن يجمع بين الصلاة على الجنازة والذهاب إلى الدرس فلا شك بأن هذه هي الطريقة الأولى التي يسلكها للجمع بين المصلحتين الشرعيتين والتي فيهما أجر عظيم. أما إذا كان لا يستطيع الجمع بينهما، فإذا صلى الجنازة فاته الدرس وإذا حضر الدرس فاتته الجنازة، فهنا ينظر الأصلح لقلبه ما هو الأصلح لقلبه، فإذا كان الأصلح لقلبه صلاة الجنازة لأنه يجد رقة في قلبه وصلاة الجنازة تفوت والدرس ممكن يتداركه في هذا الوقت تحديدا مع وجود التسجيلات الآن وكذا فيحضر الجنازة، أما إذا رأى بأنه أصلاح قلبه في الدرس وأنه مواظب على الدرس وما كان يغيب عن الدرس والجنازة لا تخصه يعني ليست من أهله حتى يسأل عنه مثلا، فلا شك بأن حضور الدرس يكون أولى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يحييكم، تحية لك وتحية لفضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، فضل أبو أحمد.
شيخ أنا سؤالي في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ينص عن الديوس، فنبغى الشيخ يوضح لنا ما كلمة ديوس، عن شو تثبت من القوانين الإسلامية على الشخص يعني، وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو أحمد، الشيخ يقول يعني ورد حديث أن الديوث، يقول ما معنى الديوث؟
الحمد لله، الديوث هو الذي يقر الخبث بأهله، بمعنى يرى الخبث يعني الزنا عند أهله ويرضى بذلك ويقرهم عليه ولا يتمعر وجهه، هذا هو الديوث، ولذلك لا بد من ضبطه، لأن للأسف الشديد يوجد من الناس من يرمي الآخرين بالدياثة في أمور ليس لها علاقة بموضوع الدياثة، فينتبه الإنسان. الديوث هو الذي يرى الزنا في أهله ويرضى بذلك، هذا هو الديوث. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أريد توضيح معنى الآية وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.
الحمد لله، هذه الآية تفيد إلى أن يعني الساعة قاب قوسين أو أدنى وأنها قريبة كلمح البصر أو هي أقرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ولذلك من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بأن الساعة قريبة، ولذلك هذه الأمة هي آخر الأمم آخر الأمم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يقول أدركت صلاة الفجر في الدقيقة الأخيرة قبل طلوع الشمس بدقيقة، فيقول صليت ركعتي السنة ثم الفرض، هل يجب علي أن أقوم بتأخير السنة وأن أصلي الفرض أولا أم أن فعلي كان صحيح؟
الحمد لله، كان الواجب عليك أن تصلي الفرض أولا، لأنه لم يبقى على طلوع الشمس إلا وقت قريب قد يتسع لركعة واحدة أن تأتي بالأركان والواجبات فيها، ثم بعد ذلك تصلي السنة، لأنه بهذا فاتك الفرض وأنت مطالب بإيقاع الفرض في وقته. عموما مستقبلا لا تفعل هذا إذا حصل معك، وأسأل الله لا يحصل معك هذا، وإنما تحرص على الصلاة في وقتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يقول ما حكم استخدام السمك الحي الصغير لصيد الأسماك الكبيرة، وهل يعتبر هذا الأمر تعذيب للسمك الصغير، علما يقول بأنه توجد طرق أخرى لصيد هذه الأسماك الكبيرة، لكن يقول فرصة الصيد غالبا تكون أكبر باستخدام السمك الحي.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان لا يلجأ إلى هذه الطريقة ابتداء، ولكن إذا مثلا لا يمكن صيد الأسماك الكبيرة إلا بمثل هذه الطريقة فلا حرج في ذلك فيما يظهر، والله تعالى أعلم، لأن هذا مما يباح للإنسان، والقاعدة أن أحلت لنا ميتتان ودمان، ولذلك السمك لا يذكى، ما يذكى السمك حتى لو وجدته ميتا فإنه حلال، فلكن لا يلجأ الإنسان إلى هذا إلا حينما يعتقد بأنه لا يمكن صيد السمك الكبير إلا بمثل هذه الطريقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما حكم كتابة الروايات الخيالية؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للإنسان لابد أن ينظر فيما يرفعه وينفعه عند الله عز وجل. ولذلك السؤال للأخ السائل أو للأخت السائلة، هذه الروايات عندما يكون الإنسان بين يدي الله عز وجل هل ترفعه عند الله؟ يعني هل هي فعلا ترفعه درجات، تنفعه عند الله، أم أنها لا تنفعه؟ فإذا كانت تنفعه فلا حرج وهذا طيب، أما إذا كانت لا تنفعه ولا ترفعه وهذا الذي يظهر، فالإنسان يشتغل بما هو نافع، يعني قراءة القرآن، تدبر القرآن، قراءة الحديث النبوي، كتابة القصة الصحيحة من خلال نصوص القرآن والسنة بسبكها وترتيبها مع المحافظة على يعني النصوص والمحافظة على الوقائع بشكل صحيح، هذا الذي يرفع وينفع، لأن الناس ينتفعون بمثل هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم ترك سجود السهو عمدا؟
الحمد لله، من تعمد ترك السجود السهوي لواجب نسيه في الصلاة أو لركن نسيه في الصلاة لا شك ببطلان صلاته، فإذا تعمد تركه، تعمد ترك سجود السهو لواجب على قول من يذهب إلى أن هذا واجب قولي أو فعلي، لأن بعض العلماء يختلفون في بعض أعمال الصلاة القولية أو الفعلية، يعني مثلا التشهد الأول سنة عند الجمهور واجب عند بعضهم، فإذا نسيه ثم تعمد ترك سجود السهو فقد تعمد ترك واجب. القاعدة الشرعية أن الصلاة تبطل بترك الواجب تعمدا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أشتري سيارة وأسجل هذه السيارة باسم صديقي ثم أقوم بشرائها منه عن طريق التمويل المصرفي، وبعدها سوف يقوم صديقي بإرجاع المبلغ الذي استلمه من المصرف مقابل البيع لي؟
الحمد لله، يعني إذا كانت المسألة فيها تحايل فلا يجوز، وأما إذا كان فيها توكيل مثلا أو قرض مثلا بشرط أن لا يكون فيه فائدة فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. هنا فضل الشيخ أيضا يقول نريد نصيحة، يقول لمن يسابق الإمام في الركوع والسجود في صلاة الجماعة.
الحمد لله، يحرم مسابقة الإمام في جميع أفعال الصلاة، فمن سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، ومن سابقه في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يجب عليه أن يرفع وأن يتابع الإمام بعد ذلك. وأما إذا تعمد مسابقة الإمام ولم يعد إلى متابعته فقد بطلت صلاته. لذلك يعني أنا لا أتصور أن مأموما يسابق الإمام تعمدا، كيف يسابق الإمام تعمدا؟ فإذا سابقه تعمدا ولم يرجع ويتابعه فقد بطلت صلاته. أما إذا سهى ورفع مثلا قبله فإنه يرجع ويركع أو يسجد ثم يتابع الإمام بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يقول المأموم آمين في الصلاة بعد الفاتحة؟ هل يقولها قبل الإمام أو ينتظر حتى يسمع الإمام يقول آمين وينتهي منها ثم يقول بعد ذلك؟
الحمد لله، طبعا وردت مجموعة من الأحاديث في قول آمين بالنسبة للمأموم، منها ما يفيد أنه يقول هذا مع الإمام، ومنها ما يفيد أنه يقول هذا ولو لم يقله الإمام في الحديث الذي فيه، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ولذلك الأمر في هذا واسع، وإن كان الأفضل أن يقول آمين موافقا للإمام، فإذا تأخر الإمام قال آمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد.
الله يحفظكم شيخ. السؤال الأول، الاستفتاح في الصلاة فضيلة الشيخ والتعوذ أيهما أفضل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، يقول الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شيخنا يعني اليوم مظهر من مظاهر الكظم الغيظ ممكن تكون مثلا أثناء القيادة مثلا بالشارع، ودائما تحصل يعني مثلا حد يلف عليك ولا شيء، فمعظم يعني نحن في أوقات أو غيرنا الواحد ممكن يطلع من طوره ولا قدر الله يعني ينطق بكلمة أو يدعي أو يسب لا قدر الله، فكيف فضيلة الشيخ في هاللحظة أنا أكظم غيظي؟ يعني شو أستحضر أو كيف أطبق في هالموقف وأعود نفسي أني أكظم الغيظ وأعفي عن الناس في هالأشياء
إن شاء الله؟
الله يجزيكم
خير. جزاك الله خير، الله يبارك فيك ابو محمد. تسمع ان شاء الله رد ابو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله، تفضل.
سؤالي طول عمرك، انا ابوي مدفئ الحمد لله 30 سنة ولكن الوضع الحمد لله. شوف اصلي عند السجود بدعي اللهم اغفر لي والوالدين يشفك الاموات والاحياء.
نعم.
ودي والدي أحيانا من هو الأموات، يعني أكل على كل السجود سواء كان بالصلاة أو يعني بالتنفل.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ، سؤال محمد يسأل عن الاستفتاح في الصلاة هو التعوذ، فيقول عندما يتعوذ يقول هل الأفضل أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟
الحمد لله كل هذا وارد، ولله الحمد كل هذا وارد، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان، كل هذا وارد ولله الحمد، لو قلت هذا أحسنت ولو قلت هذا أيضا أحسنت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فيقول فضل الشيخ الآن خاصة يقول في أثناء قيادة السيارة يقول يحصل بعض المواقف، فيقول كيف أكظم غيظي، خاصة يقول أنه في بعض الأحيان يخرج مني أو تخرج مني كلمة أو غير ذلك بسبب يقول يعني غضبي على سائق مثلا، يقول حصل منه خطأ معين أو غير ذلك، فيقول كيف في هذا الحال أستحضر هذا المعنى، معنى كظم الغيظ؟
الحمد لله. بالنسبة لاستحضار معنى كظم الغيظ، أولا لا بد أن نعلم بأن هذا لا بد فيه من مجاهدة النفس، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. الأمر الثاني، لا بد أن يستحضر الإنسان محبوب الله ومراد الله وهو العفو والصفح، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاصفح الصفح الجميل، هذا مراد الله ومحبوب الله، ذلك الإنسان يقدم محبوب الله على محبوب نفسه ومراد الله على مراد نفسه. الأمر الآخر، القدوة الحسنة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هناك مواقف متنوعة ومتعددة في قضية العفو، يعني بل وصل عفو النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه لما وقع كثير من رجالات قريش أسرى في فتح مكة عفى عنهم، مع أنهم حاولوا اغتياله وقتلوا من أصحابه وفعلوا الأفاعيل. الأمر الآخر، أن يعلم الإنسان خطورة الغضب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بترك الغضب، والغضب شعبة من الجنون يحضره الشيطان، ربما الإنسان تطور معه الغضب فيرتكب حماقات ويرتكب جهالات وربما يرتكب جنايات. يعني يوجد من الناس الآن الخطأ في السير أو في الطريق يسير، فيعني الغضب والتراشق بالألفاظ والكلمات يتطور إلى تشابك بالأيدي، وربما والعياذ بالله يعني يتطور إلى ما هو أخطر من ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. قال الراوي فنظرت فإذا الشر كله في الغضب أو كما ورد. الأمر الآخر ما يعقبه الله عز وجل للإنسان إذا صبر ويعني احتسب وعفى من حلاوة العبادة هذه والطاعة التي يجد لذتها في صدره وفي قلبه وأيضا يجدها عند الله عز وجل، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم فاعفوا واصفحوا، هذا كله سيجد الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى. زيادة على ذلك أن الإنسان الذي يسيطر على نفسه في واقع الأمر انتصر على ثلاثة أعداء. العدو الأول النفس الأمارة بالسوء، ختمها وحجمها وروضها فانتصر عليها. الثاني الشيطان الذي يحرص على يعني دفع الإنسان إلى يعني تطوير إلى دفعه إلى أن يطور المشكلة هذه، ولذلك يخزي الشيطان الإنسان بمثل هذا الصبر والحلم ويضنيه ويقهره ويخزيه. والثالث هذا الإنسان الذي استفزه وربما يعني أراد أن يجره إلى صراع، فيكون الإنسان بهذا يشعر بزهو ويشعر بانتصار عظيم حينما فعلا سيطر على نفسه، وهذه مجرب سبحان الله، على خلاف الذي يحمق ويذهب يشتم ويسب أو يلعن أو يعني يتصرف تصرفات قد تكون قولية أو فعلية، تجده طوال وقته يشعر بنقص، يشعر بألم، يشعر بأنه فعلا ارتكب خطأ. طبعا هذا الأسوياء، أنا أتكلم عن الأسوياء، أنه ارتكب خطأ ما كان ينبغي فيبدأ يلوم نفسه. فلذلك أخي الفاضل أعتقد مثل هذه الأشياء كفيلة بإذن الله أن تجعلك يعني ممن ينزع إلى العفو والصفح والحلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
جزاكم الله خير على البرنامج الجميل، مشكور للشيخ، جزاه الله خير وما يقصر.
لو على عجال أخ يوسف لأن
بس أنا عندي استفسار بخصوص الناس اللي تكون في الصلاة، تكون جاية من دخلة أو جاية من عمل، تكون شوية أنا يوم أصلي على الدار يكون ريحة شوية مزعجة، خاصة الناس اللي تكون جاية من التدخين، فأنا ما أكون يعني خاشع في الصلاة، دائما يكون يعني منزعج من الريحة. هل يعني يجوز بعد الصلاة عيد الصلاة مع خشوع ولا تعتبر الصلاة خلاص يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي يوسف. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال بعبد الله فاضل الشيخ يقول أنا توفي أقول والدي من سنين ووالدتي على قيد الحياة، لكن يقول في كل سجود في الفرض والنفل أقول اللهم اغفر لي ولوالدي الأحياء والأموات.
الحمد لله، هذا من أفضل الأدعية، وحرص عليه واضب عليه، بارك الله فيك، صلى الله تعالى تقبل دعواتك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ يوسف يقول أنا أنزعج خاصة يقول إذا كان من بجنبي يصلي به رائحة تدخين أو غير طيبة، فيقول أصلي من غير خشوع، هل يجوز أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
أخي الفاضل كلنا ننزعج ولست أنت الوحيد، الجميع ينزعج والجميع يتأذى، لكن الصلاة ما تعاد بارك الله فيك، لأن ما دمت أتيت بها فلا تعاد الصلاة، لكن تنصح هذا وتذكره وتبين له يعني بأن هذا ما يصلح أن يأتي الإنسان به بهذه الرائحة إلى بيوت الله عز وجل، لكن الصلاة ما تعيدها لأن الخشوع ليس من أركان الصلاة، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.